فنواصل درسنا في هذا اليوم المبارك في ما أورده المصنف رحمه الله، مصنف أو مؤلف العقيدة الواسطية، ما أورده من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في إثبات الصفات لله تبارك وتعالى والأسماء الحسنى. وكنا قد وصلنا إلى ما ذكر مما ورد في إثبات اليدين لله عز وجل كما يليق بجلاله، مثل قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. هذا فيما يتعلق بإثبات العينين لله تبارك وتعالى، ولكن نقتصر اليوم على ما يتعلق بإثبات اليدين. ربما سأل سائل أمس عن معنى قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، وأحد الإخوة بارك الله فيه نقل عن الإمام أحمد بن حنبل في المجلد الثامن رقم الحديث كذا، قال: حدثني يحيى عن عبد الملك حدثنا سعيد بن جبير أن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته مقبلا من مكة إلى المدينة حيث توجهت به، وفيه نزلت هذه الآية: فأينما تولوا فثم وجه الله. إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات، رجال الشيخين إلى آخره. على كل حال الحديث نعم رواه مسلم، أو إسناده صحيح على شرط مسلم، الحديث صحيح بسبب نزول الآية أنها في معرض استقبال القبلة. وعلى كل حال الآية، أو إذا عرفنا سبب الآية أو قلنا إنها يعني نزلت في مسألة استقبال القبلة، هذا لا ينفي إثبات الوجه لله عز وجل كما يليق بجلاله. فالله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، وهو أكبر. فإثبات الصفات له سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. بقي أن نعود إلى موضوعنا اليوم. أنا أحضرت بين يدي رسالة تسمى الرسالة المدنية، وهذه الرسالة المدنية تضمنت، هي لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. قال المحقق، ربما المحقق أو غيره، أن هذا بحث نظري وتطبيقي في الأسماء والصفات. ورد في هذه الرسالة قول الشيخ: قال لي بعض الناس: إذا أردنا أن نسلك سبيل السلامة والسكوت، وهي الطريقة التي تصلح عليها السلامة أو تصح عليها السلامة، قلنا كما قال الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا سلكنا سبيل البحث والتحقيق فإن الحق مذهب من يتأول آيات الصفات وأحاديث الصفات من المتكلمين. هذا القائل، هذا بعض الناس الذي قال للشيخ، قال له هذه المقالة. يقول الشيخ: فقلت له: أما ما قال الشافعي فإنه حق يجب على كل مسلم أن يعتقده. وأورد ما قاله الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. قال الشيخ: أما ما قال الشافعي فإنه حق يجب على كل مسلم أن يعتقده، ومن اعتقد ولم يأتي بقول يناقضه فإنه سارك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة. وأما إذا بحث الإنسان وفحص وجد ما يقوله المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهل الحديث كله باطلا، وتيقن أن الحق مع أهل الحديث ظاهرا وباطنا فاستعظم ذلك، يعني مناظر الشيخ استعظم ذلك، وقال: أتحب لأهل الحديث أو أيحب أهل الحديث التناظر في هذا؟ قال: فتواعدنا يوما، فكان فيما تفاوضنا أن أمهات المسائل التي خالف فيها متأخر المتكلمين ممن ينتحل مذهب الأشعري لأهل الحديث، خالفوا أهل الحديث ثلاث مسائل: وصف الله بالعلو على العرش، ومسألة القرآن، ومسألة تأويل الصفات. على كل حال، والحسن الأشعري كان معتزليا ثم انتقل إلى مرحلة بين الاعتزال ومذهب أهل السنة، ربما كان فيه مزج للفلسفة بالوحي، غير أن الله سبحانه وتعالى استنقذه في آخر حياته وألف كتاب الإبانة عن أصول الديانة، ونص في كتاب مقالات الإسلاميين بعد عرضه لقول أصحاب الحديث وأهل السنة على أنه بكل ما ذكر من قولهم يقول ويذهب. نعم، قال: هذه الثلاث المسائل: وصف الله بالعلو على العرش، مسألة القرآن، مسألة تأويل الصفات، هذه التي خالف فيها متأخر المتكلمين لأهل الحديث. قال الشيخ: فقلت له: نبدأ بالكلام على مسألة تأويل الصفات، فإنها الأم وسائر المسائل فرع عليها. قال: وقلت له: مذهب أهل الحديث وهم السلف من القرون الثلاثة المفضلة ومن سلك سبيلهم من الخلف أن هذه الأحاديث تمر كما جاءت ويؤمل بها وتصدق وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل، وتكييف يفضي إلى تمثيل. وقد أطلق غير واحد ممن حكى إجماع السلف منهم الخطابي مذهب السلف أنها تجرى على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، وذلك أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات يحتذى فيه حذوه ويتبع فيه مثاله، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. فنقول إن له يدا وسمعا، ولا نقول إن معنى اليد القدرة ومعنى السمع العلم. قال: وقلت له: وبعض الناس يقولون مذهب السلف أن الظاهر غير مراد، ويقول: أجمعنا على أن الظاهر غير مراد، وهذه العبارة خطأ إما لفظا ومعنى أو لفظا لا معنى، لأن الظاهر قد صار مشتركا بين شيئين، أحدهما يقال إن اليد جارحة مثل جوارح العباد، وظاهر الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، وظاهر كونه في السماء أن يكون مثل الماء في الظرف. فلا شك أن من قال هذه المعاني وشبهها من صفات المخلوقين ونعوت المحدثين، من قال إن هذه المعاني وشبهها، من قال إن هذه المعاني أو من قال هذه المعاني وشبهها من صفات المخلوقين ونعوت المحدثين غير مراد من الآيات أو غير مراد من الآيات والأحاديث، فقد صدق وأحسن، إذ لا يختلف أهل السنة أن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل أكثر أهل السنة من أصحابنا وغيرهم يكفرون المشبهة والمجسمة، لكن هذا القائل أخطأ حيث ظن أن هذا المعنى هو الظاهر من الآيات والأحاديث، وحيث حكى عن السلف ما لم يقولوه، فإن ظاهر الكلام هو ما يسبق إلى العقل السليم لمن يفهم بتلك اللغة، ثم قد يكون ظهوره بمجرد الوضع، وقد يكون بسياق الكلام، وليست هذه المعاني المحدثة المستحيلة على الله هي السابقة إلى عقل المؤمنين، بل اليد عندهم كالعلم والقدرة والذات. فكما كان علمنا وقدرتنا وحياتنا وكلامنا ونحوها من الصفات أعراضا تدل على حدوثنا يمتنع أن يوصف الله بمثلها، فكذلك أيدينا ووجوهنا ونحوها أجساما كذلك محدثة يمتنع أن يوصف الله سبحانه بمثلها. ثم لم يقل أحد من أهل السنة إذا قلنا إن لله علما وقدرة وسمعا وبصرا أن ظاهره غير مراد ثم يفسره بصفاتنا، فكذلك لا يجوز أن يقال إن ظاهر اليد والوجه غير مراد، لا فرق بين ما هو من صفاتنا جسم أو عرض للجسم. ومن قال إن ظاهر شيء من أسمائه وصفاته غير مراد فقد أخطأ، لأنه ما من اسم سمي به الله إلا والظاهر الذي يستحقه المخلوق غير مراد به. فكان قول هذه المقالة يقتضي أن يكون جميع أسمائه وصفاته قد أريد بها ما يخالف ظاهرها، ولا يخفى ما في هذا الكلام من الفساد. والمعنى الثاني أن هذه الصفات إنما هي صفات الله سبحانه كما يليق بجلاله، نسبتها إلى ذاته المقدسة كنسبة صفات كل شيء إلى ذاته. فيعلم أن العلم صفة ذاتية للموصوف ولها خصائص، وكذلك الوجه، ولا يقال إنه مستغن عن هذه الصفات، لأن هذه الصفات واجبة لذاته، والإله المعبود هو المستحق لجميع هذه الصفات. قال: وليس غرضنا الآن الكلام مع نفاة الصفات مطلقة، وإنما الكلام مع من يثبت بعض الصفات وكذلك فعله. نعلم أن الخلق هو إبداع الكائنات من العدم، وإن كنا لا نكيف ذلك الفعل ولا يشبه أفعالنا، إذ نحن لا نفعل إلا لحاجة إلى الفعل، والله غني حميد. وكذلك الذات تعلم من حيث الجملة، وإن كانت لا تماثل الذوات المخلوقة، ولا يعلم ما هو إلا هو، ولا يدرك لها كيفية. فهذا هو الذي يظهر من إطلاق هذه الصفات، وهو الذي يجب أن تحمل عليه، إلى آخر ما استطرد فيه الشيخ رحمه الله في تقرير ما منهج أهل الحديث وأهل السنة والجماعة. ونصل إلى ما يختص باليدين وإثبات اليدين. قال: ونحن نتكلم، قال: فسلم لي ذلك الرجل هذه المقامات، يعني تكلم في مقامات هي معالم لمنهج أهل السنة والجماعة نحو ما سمعنا. قال: فسلم لي ذلك الرجل هذه المقامات، قلت له: ونحن نتكلم على صفة من الصفات، ونجعل الكلام فيها نموذجا يحتذى عليه، ونعين صفة اليد. وقد قال الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك. وقال: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. وقد تواتر في السنة مجيء اليد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالمفهوم من هذا الكلام أن لله تعالى يدين مختصتان به ذاتيتان له كما يليق بجلاله، وأنه سبحانه خلق آدم بيده دون الملائكة وإبليس، وأنه سبحانه يقبض الأرض ويطوي السماوات بيده اليمنى، وأن يداه مبسوطتان، ومعنى بسطهما بذل الجود وسعة الإعطاء. لما كان في الغالب يكون ببسط اليد ومدها، وتركه يكون ضما لليد إلى العنق، صار من الحقائق العرفية إذا قيل هو مبسوط اليد فهم منه يد حقيقية حقيقة، وكان ظاهره الجود والبخل، كما قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ويقولون فلان جعد البنان وسبط البنان. قلت له: فالقائل إن زعم أن ليس له يد من جنس أيدي المخلوقين وأن يده ليست جارحة فهذا حق، وإن زعم أن ليس له يد زائدة على الصفات السبع فهو مبطل، فيحتاج إلى تلك المقامات الأربعة. أما المؤول فيقول إن اليد بمعنى النعمة والعطية، سمي الشيء باسم سببه كما يسمى المطر والنبات سماء، ومنه قولهم لفلان عندي أياد، وقول عبد المطلب لما فقد النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب رد راكبي محمدا، رده علي واصطنع عندي يدا. وقول عروة بن مسعود لأبي بكر يوم الحديبية: لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. وقد تكون اليد بمعنى القدرة تسمية للشيء باسم مسبب مسببه، لأن القدرة هي تحرك اليد. يقولون فلان له يد في كذا وكذا، ومنه قول زياد لمعاوية: إني قد أمسكت العراق بإحدى يدي ويدي الأخرى فارغة، يريد نصف قدرتي. ضبط أمر العراق. ومنه قوله: بيده عقدة النكاح، والنكاح كلام يقال، وإنما معناه أنه مقتدر عليه، إلى آخر يعني ما يذكر من كلامهم من في تأويل اليد. قلت له، قال الشيخ: قلت له: ونحن لا ننكر لغة العرب التي نزل بها القرآن في هذا كله، والمتأولون الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه وألحدوا في أسمائه وصفاته وآياته تأولوا قوله: بل يداه مبسوطتان، وقوله: لما خلقت بيدي، على هذا كله. فقالوا إن المراد نعمة الدنيا ونعمة الآخرة، وقالوا بقدرته، وقالوا اللفظ كناية عن نفس الجود من غير أن يكون هناك يد حقيقة، بل هذه اللفظة قد صارت حقيقة في العطاء والجود. وقولوا: لما خلقت بيدي، أي خلقته أنا، وإن لم يكن هناك يد حقيقة. قلت له: فهذه تأويلاتهم؟ قال: نعم. قلت له: فننظر فيما قدمناه. المقام الأول أن لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة، لأن من لغة القوم استعمال الواحد في الجمع كقوله: إن الإنسان لفي خسر، ولفظ الجمع في الواحد، واستعمال لفظ الجمع في الواحد كقوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، ولفظ الجمع في الاثنين كقوله: صاغت قلوبكما. أما استعمال لفظ الواحد في الاثنين والاثنين في الواحد فلا أصل له، لأن هذه الألفاظ عدد، وهي نصوص في معناها لا يتجوز بها، ولا يجوز أن يقال عندي رجل ويعني رجلين، ولا عندي رجلان ويعني به الجنس، لأن اسم الواحد يدل على الجنس، والجنس فيه شياع، وكذلك اسم الجمع فيه معنى الجنس، والجنس يحصل بحصول الواحد. فقوله: لما خلقت بيدي، لا يجوز أن يراد به القدرة، لأن القدرة صفة واحدة، ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد، ولا يجوز أن يراد به النعمة، لأن نعم الله لا تحصى، فلا يجوز أن يعبر عن النعم التي لا تحصى بصيغة التثنية، يعني فهذا حصر لما لا يحصى. ولا يجوز أن يكون لما خلقت أنا، لأنهم إذا أرادوا ذلك أضافوا الفعل إلى اليد، فيكون إضافته إلى اليد إضافة له إلى الفعل، كقوله: بما قدمت يداك وبما قدمت أيديكم، ومنه قوله: مما عملت أيدينا أنعاما. أما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل وعد الفعل إلى اليد بحرف الباء كقوله لما خلقت بيدي فإنه نص في أنه فعل الفعل بيده، ولهذا لا يجوز لمن تكلم أو مشى أن يقال فعلت هذا بيديك أو يقال هذا فعلته يداك، لأن مجرد قوله فعلت كاف في الإضافة إلى الفاعل. فلو لم يرد أنه فعله باليد حقيقة كان ذلك زيادة محضة من غير فائدة. ولست تجد في كلام العرب ولا العجم إن شاء الله تعالى أن فصيحا يقول فعلت هذا بيدي أو فلان فعل هذا بيديه إلا وقد يكون فعله بيده حقيقة. ولا يجوز أن يكون لا يد له أو أن يكون له يد والفعل وقع بغيرها. وبهذا الفرق المحقق تتبين مواضع المجاز ومواضع الحقيقة، ويتبين أن الآيات لا تقبل المجاز البتة من جهة نفس اللغة إلى آخر يعني هذه المناظرات التي نعم يثبت فيها الصفات في مقامات أربعة. المقام الأول ذكره، والمقام الثاني قال إلى آخر ما وصل فيه أن لما لا يجوز أن يكون له يد تناسب ذاته تستحق من صفات الكمال ما تستحق الذات. قال ليس في العقل ولا السمع ما يحيل هذا. قلت فإذا كان هذا ممكنا وهو حقيقة اللفظ فلما يصرف عنه اللفظ إلى مجازه إلى آخره. قال وكل ما يذكره الخصم من دليل يدل على امتناع وصفه بما يسمى يد وصحة الدلالة سمي له أو سلم له أن المسمى الذي يستحقه المخلوق منتف عنه، وإنما حقيقته اللفظ أو حقيقة اللفظ وظاهره يد يستحقها الخالق كالعلم والقدرة بل كالذات والوجود. على كل حال المناظرة فيها طول وفيها فائدة. أنا أعتقد أن هذه الرسالة من الرسائل التي ينبغي أن يرجع إليها طالب العلم في هذا المجال. والآن جاء دور قارئنا الفاضل، فنطلب منه أن يعرض لنا ما ذكره شيخنا الشيخ محمد خليل الهراس رحمة الله عليه في شرح هذه الآيات الكريمة. فإلى ذلك، وقبل أن يبدأ قراءته كان لنا طلب منه بالأمس أن يحرر نقلا نقله عن البيهقي، فليذكر ذلك أولا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ذكر الإمام البيهقي في كتاب الاعتقاد والهداية إلى سبيل النشاط
أولا يعني اقرأ ما ذكره الشيخ نقله الشيخ الهراس عن البيهقي، ثم أعقبه بما وجدته من كلام البيهقي ليتبين يعني المكان الذي استشكلناه وأنه يحتاج إلى تحرير النقل. نعم.
قال الشيخ محمد خليل الهراس رحمه الله وقد ذكر
نعم
وقد ذكر البيهقي نقلا عن الخطابي أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، دل على أن ذكر الوجه ليس بصفة.
نعم، هذا الذي فيه الإشكال. فماذا وجدت النقل؟ ماذا وجدت في النقل؟ نعم، قال البيهقي
في كتاب الاعتقاد باب ذكر آيات وأخبار وردت في إثبات صفة الوجه.
نعم.
وهذه الصفات طريق إثباتها السمع، فنثبتها لورود خبر الصادق بها ولا نكيفها. قال الله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فأضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال ذو الجلال والإكرام. ولو كان ذكر الوجه صلة
ولو كان ذكر الوجه صلة اين اشوف
ولم يكن للذات صفه,
اي ولم يكن, شوف يعني النقص وذا حصل فيه اشكال. نعم, ولو كان ذكر الوجه صله ولم يكن للذات صفه, نعم,
الجلال والاكرام,
اي نعم, صفه للوجه.
فلما قال ذو الجلال والاكرام ولم يكن للذات صفه, ولما قال,
نعم,
فلما قال ذو الجلال والاكرام علمنا انه نحت للوجه.
نعم,
فلما قال ذو الجلال والإكرام علمنا أنه نعت للوجه وهو صفة للذات,
وهو صفة للذات. نعم, انتهى. أعد كلام الله لأنه ربما ما حصل يعني تسجيل واضح. أعد كلام البيهق الذي حررته.
نعم, طيب. قال: باب ذكر آيات وأخبار وردت في إثبات صفة الوجه.
هذا كلام البيهقي.
نعم,
رحمه الله. نعم,
وهذه صفات طريق إثباتها السمع, فنثبتها لورود خبر الصادق بها ولا نكيفها. قال الله تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام, فأضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال ذو الجلال والإكرام. ولو كان ذكر الوجه صلة ولم يكن للذات صفة لقال ذي الجلال والإكرام. فلما قال ذو الجلال والإكرام علمنا أنه نعت للوجه وهو صفة للذات.
هذا جميل, يعني شوفوا النقل اللي نقله الشيخ هنا, يعني نقل فيه سقط وفيه يعني مما جعل المعنى متناقض, فيرجى من الإخوة اللي معهم النسخة هذه أن يصححوا ما بأيديهم, لأن هذا التناقض يعني يفسد المعنى ولا يحصل المقصود به. والأخ يعني حرر نقله من أي كتاب؟ كتاب الأسماء والصفات للبيهقي,
كتاب الاعتقاد
اي نعم, كتاب الاعتقاد للبيهقي. بارك الله فيك. نعم, ابدأ.
قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي, وقوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ما منعك إلى آخره, تضمنت هاتان الآيتان إثبات اليدين صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق به. فهو في الآية الأولى يوبخ إبليس على امتناعه عن السجود لآدم الذي خلقه بيديه, ولا يمكن حمل اليدين هنا على القدرة, فإن الأشياء جميعا حتى إبليس خلقها الله بقدرته, فلا يبقى لآدم خصوصية يتميز بها. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده: خلق آدم بيده, وكتب التوراة بيده, وغرس جنة عدن بيده. فتخصيص هذه الثلاثة بالذكر مع مشاركتها لبقية المخلوقات في وقوعها بالقدرة دال على اختصاصها بأمر زائد. وأيضا فلفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية, ولم يرد قط بمعنى القدرة أو النعمة, فإنه لا يسوق أن يقال خلقه الله بقدرتين أو بنعمتين, على أنه لا يجوز إطلاق اليدين بمعنى النعمة أو القدرة أو غيرهما إلا في حق من اتصف باليدين على الحقيقة. ولذلك لا يقال للريح يد ولا للماء يد. وأما احتجاج المعطلة بأن اليد قد أفردت في بعض الآيات وجاءت بلفظ الجمع في بعضها فلا دليل فيه, فإنما يصنع بالاثنين قد ينسب إلى الواحد. تقول: رأيت بعيني وسمعت بأذني, والمراد عيناي وأذناي. وكذلك الجمع يأتي بمعنى المثنى أحيانا, كقوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما.
قلوبكما، يعني المراد قلبيكما، لكن جاء بصيغة الجمع والمراد التثنية. نعم.
والمراد قلباكما.
نعم.
وقد يأتي حمل اليد على القدرة أو النعمة مع ما ورد من إثبات، وكيف يتأتى حمل اليد على القدرة أو النعمة مع ما ورد من إثبات الكف والأصابع واليمين والشمال والقبض والبسط وغير ذلك مما لا يكون إلا لليد الحقيقية.
نعم، يعني وصفت يد الرحمن بالكف الأحاديث والأصابع كما في حديث الحبر، واليمين والشمال في أحاديث صحيحة، والقبض والبسط، وهذه صفات لا تكون إلا لليد الحقيقية الحقيقة. نعم.
وفي الآية الثانية يحكي الله سبحانه وتعالى مقالة اليهود قبحهم الله في ربهم ووصفهم إياه حاشاه بأن يده مغلولة، أي ممسوكة عن الإنفاق، أي ممسكة عن الإنفاق، ثم أثبت لنفسه سبحانه عكس ما قالوا، وهو أن يديه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، كما جاء في الحديث إن يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا تقيدها نفقة.
نعم.
ترى لو لم يكن لله يدان على الحقيقة هل كان يحسن هذا التعبير ببسط اليدين؟ ألا شاهد وجوه المتأولين قوله.
بس نكتفي بهذا القدر اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونسأل الله جل وعلا، نتوسل إليه بما توسل إليه به نبيه صلى الله عليه وسلم، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم على رسوله. الأخ يعني يقول كلام البيهقي عن الخطاب الذي نقله الشيخ الهراس لم أجده في باب ما جاء في إثبات الوجه، فلعله نقله من مكان آخر. تسمع شيخ أخونا يقول إن كلام البيهقي عن الخطابي الذي نقله الشيخ الهراس يقول لم أجده في باب ما جاء في إثبات الوجه، فلعله نقله في مكان آخر، أو اختلاف في الطبعات، والله أعلم. أنت من أي كتاب؟
رجع للأسماء والصفات للبيهقي.
نعم.
ومن كتاب الاعتقاد.
أنت رجعت إلى كتاب الاعتقاد للبيهقي. أيوة. إذن الأخ سمع كتاب الاعتقاد هو المرجع. أي نعم.
لو هو لعله رجع للأسماء والصفات. الأسماء والصفات ما موجودة.
ليس موجودة في الأسماء والصفات. نعم. ماذا يقول البيهقي هنا؟ قال البيهقي قال الشيخ قوله رداء، وطبعا أورد حديث ودعا بدعاء طيب، نسأل الله أن يشركه في دعاء ويجزيه خيرا. قال ورد في صحيح مسلم عن أبي بكر إلى آخر السند، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. قال البيهقي قال الشيخ قوله رداء الكبرياء يريد به، ما أدري ما هذه الكلمة، وين السائل يا أخي وضح لنا الكلمة هذه، ما في داعي أقول ما في داعي للإخفاء، لأن ما نعرف ماذا بعض الكتابة. نعم يا شيخ، أي يريد به صفة الكبرياء، نرجو توضيح المعنى. طبعا الكبرياء من صفات الله عز وجل، الكبرياء العز ردائي، الكبرياء ردائي والعز إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فصفة الكبرياء كما ورد هنا يعني في الحديث، اي نعم، قال: وهذا الحديث كما أثبت به البيهقي رحمه الله صفة الوجه لله تبارك وتعالى، فقد أثبت به صفة الكبرياء أيضا، حيث قال بعد إراده لإثبات صفة الوجه: قوله رداء الكبرياء، يريد به صفة الكبرياء، فهو بكبريائه وعظمته لا يريد أن يراه أحد من خلقه بعد رؤية يوم القيامة حتى يأذن لهم بدخول جنة عدن، فإذا دخلوها أراد أن يروه فيروه في جنة عدن. هذا تقرير البيهقي، وهو كلام يعني واضح وصحيح. على كل حال، البيهقي رحمه الله نفعه الله عز وجل بخدمته الحديث، بخدمته السنة نفعه الله عز وجل، وإن كان مضطربا يعني لا يعرف له حال يستقر عليها، يعني يؤثر عنه أنه يتبع الأشعري، أي نعم، كما قرر أخونا الشيخ الباحث هنا أحمد عطية، قال إنه مضطرب، يعني حينا ينقل عنه ما يوافق أهل الحديث وأهل السنة، وحين ينقل عنه ما يوافق المتكلمين والأشعرية ويوافق ابن فورك ومن تكلم في الأسماء والصفات. على كل حال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للصواب، وأن يرزقنا اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعصمنا وإياكم باتباع صراطه المستقيم. هذا يقول: ذكر الدليل بأن لله يد شمال. أولا، ما احنا ما قلنا شيء، ما قلنا إن لله، لكن ورد في صحيح مسلم ذكر الشمال، ذكر لفظ الشمال وردت في صحيح مسلم، وفي حديث تخير الله عز وجل لآدم، لأن الله خيره، يعني قبض بيدي ثم خير آدم وقال اختر، قال اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين. وهذا الكلام الأخير وكلتا يدي ربي يمين لنفي أن يتوهم أن النقص يعتري اليد الأخرى، يد الله عز وجل، فهي وإن سميت شمالا فإنه لا يعتريها نقص كما يعتري أيدي المخلوقين التي وصفت بهذه الصفة، وإنما اليمين يمين الله عز وجل فيها الفضل، واليد الأخرى فيها العدل، كما ورد في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هنا ما قال في يمينه، قال: وقبضته يوم القيامة ثم عن السماوات، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فاليمين بها الفضل، والأخرى فيها العدل، وسميت شمال في كما ورد في صحيح مسلم، وما دام أضيفت إلى الله عز وجل فإنها تأخذ خصائص الرب تبارك وتعالى، وينفى عن ما أضيف إلى الرب، ينفى عن ما أضيف إلى الرب النقص والعيب وما يتوهم يعني من ذلك فيما أضيف إلى المخلوقين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.